سعادة الدكتور، احنا ربما تحدثنا كثيرا عن حرمة النفس وحرمة الاوطان وما الى ذلك. هل المال حرمة؟ المال احنا في مفهومنا يعني شيء وجد لنستمتع به، يعني المتعة، فهل له حرمة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، بالتاكيد ان المال له حرمة، وقد أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة المال في أعظم المجامع، في عرفة عندما خطب الأمة في أكبر محفل شهده صلى الله عليه وسلم، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه في الصحيحين. وهذا خبر مؤكد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتقرير تفصيلي لهذا التحريم، حيث بيّن أصل من أصول حرمة المال فيما يتعلق بطريق من طرق الكسب، قال إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب في عرفة، كما في الصحيح من حديث جابر في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب لماذا
التحريم العام التقرير الكلي موجود في هذا المجمع، والتقرير الجزئي فيما يتعلق بطريق الكسب أيضا موجود. فحرمة المال هي أصلا يا أخي من مقاصد الشريعة، يعني لما ننظر في الكليات الشرعية والمقاصد الكبرى التي تدور عليها الأحكام، نجد أن حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. فحفظ المال هو أحد المقاصد الخمسة. هذه المقاصد سميت بهذا لأنه منها تنبثق كل التشريعات، كل التشريعات تخدم هذه الأصول التي جاءت الشريعة بحفظها وصيانتها.
طيب ما هي صيغ حرمة المال؟ هل المال لماذا، قبل أن نأتي لماذا هو محرم أصلا يعني، لكن ما هي صيغ هذا التحريم اللي طالما أنت الآن أكدت أن بالفعل المال له حرمة في الإسلام، ما هي صيغ هذه الحرمة؟
يعني ممكن نقول ما هي أوجه،
أي أو أوجه
صيغ وأوجه الحرمة. حرمة المال متعددة، حرمة في طريق كسبه هذا في الجملة، وحرمة في طريق صرفه، وحرمة فيما يتعلق هذا في المال الذي يصل إلى الإنسان، وفيما يتعلق بأموال الآخرين أيضا حرمة، في مال كل أحد له حرمة، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذه التحريمات هي أوجه من أوجه التحريم الذي يتحقق. طبعا هذا كله فيما يتعلق بالشخص. أيضا هناك تحريم فيما يتعلق بتحريم المال العام، يعني المال العام بعض الناس لا يدرجه تحت هذا التحريم، ويظن أن التحريم فقط هو في الأموال
الخاصة.
لا،
التحريم سمعتي على هذا
يشمل هذا.
لكن بالنسبة لو جينا على الكسب مثلا، على الكسب الحرام، نجد اليوم أنه نأتي للحرمات هذه التي ذكرتها، يعني أوجه حرمة المال هذه، نحاول أنه كل واحد منها نضيئه إلى حد ما، نذكر مثلا لا يتطرق الأذهان عادة، مثلا الكسب فيما يتعلق بحرمة المال من حيث الكسب بمعنى ماذا؟ لأنه كثير أوجه الحرام اليوم، أنا أتذكر أنه ذات يوم كان لما أثير الجدل في الأزهر عن حرمة الفوائد الربوية، إحدى الصحف وأظنها روز اليوسف وهي مجلة آنذاك، تقول في كاريكاتير أين الفلوس، حرام ولا حلال؟
صحيح،
يعني إحنا نبغاها حرام ولا حلال، أين هي يعني؟
صحيح، هذا مبدأ موجود في روز اليوسف وفي غيرها يعني من الناس، من يقول الحلال ما حل في يدي، هذا هو الحلال، كل ما حل في يده من أي طريق فهو حلال له، كل ما حل ووصل إلى يده فهو حلال من أي سبيل، هذا مبدأ، لكن هذا مبدأ من لا يرقب الله جل وعلا. أما المؤمن فإنه يتحرى الكسب الطيب الذي سيسأل عنه، لأن المال مسؤول عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء في الحديث لا تزول حديث أبي برزة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طبعا من لا يقف، من لا يؤمن بهذا أو من لا يستحضر هذا المعنى لا يهمه، يهمه كم زاد رصيدي اليوم في 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 حساباتي وكم دخل عليه من مكاسب، لكن الذي يعلم أنه سيسأل عن هذا الكسب من أين فينه سيسأل.
طيب الآن كثير من المسلمين، وهذا مش مبالغة يعني، لا يهمهم الحق، هم مسلمين لكن لا يهمهم كثيرا يعني التدقيق فيما إذا كان هذا المال حلال أو حرام. وأنتم الدعاة مثلا تتحدثون عن أحيانا عقوبات ملموسة مش فقط أخروية، حتى لا ننطلق من الضمير فقط يعني،
نعم،
تكون يعني وراء الكسب الحرام.
أخي الكريم، فيما يتعلق ب كثير، أنا في شك من كثير، لأنه في حقيقة واقع كثير من الناس عندهم تحرس، عندهم سؤال، عندهم توقي للحرام،
يمكن الغالبية، لكن الأخرى كذلك كثير يعني،
لكن موجود، لكن يعني توصيف الكثير يحتاج إلى تأمل يعني. على كل يعني
إن شاء الله
نرجو أنه ما يكون هذا الأمر دقيق، لكن يوجد الكسب الحرام موجود، والسعي وراء الكسب الحرام موجود في الزمن الحاضر وفي الزمن السابق. من الناس من لا يرقب الله فيما يأتيه، وما ما ما يكسبه هو الحلال كما ذكرنا قبل قليل. لكن فيما يتعلق بالعقوبات، يعني كل نظام في الدنيا لا يقوم إلا على ممنوعات ومأذونات، يعني أي نظام، حتى النظم الرأسمالية التي تتوسع في 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 كسب المال، هناك حدود لما يؤذن به وما لا يؤذن به.
نعم.
الفارق بين الإسلام وغيره أن الإسلام يتقرب المؤمن إلى الله عز وجل فيما منع.
نعم.
ويتقرب في أخذ ما أذن له، فهو مسؤول فيما يعني في مفهوم التعبد في الأخذ وفي الصرف، هذا من ناحية.
نعم.
من ناحية أخرى أنه هناك نظام عادل،
أي
نظام يحقق العدالة ويخل الإنسان سوءات الكسب المحرم، لأن الكسب المحرم ليس أثره فقط فيما يتعلق بالآخرة.
أيوة بالضبط، هذا الجانب.
الله تعالى يقول في عنوان
أي
يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا. هذه الكلمة كثير من الناس يفهمها على أنه محق للربا، أي هذه المعاملة الخاصة التي تسمى بالربا، لكن هذا ليس بسديد أو ليس برشيد أو ليس بدقيق، إنما الربا هنا يشمل كل كسب محرم، سواء كان من هذا الطريق أو من غيره، سواء قلنا هذا بالقياس لأن المعنى موجود، أو قلنا بتوسيع دلالة اللفظ كما هو الوارد عن جماعة من الصحابة عمر وعائشة وجماعة من الصحابة يطلقون الربا على كل المحرمات، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم، مع أنه ما في كسب هنا، ما في مال،
صح،
لكنه أرض، بس وصفه بأنه أرض الربا، وبالتالي الربا يطلق على كل نوع من الكسب المحرم، سواء كان عن طريق الفوائد أو كان عن طريق الغش أو كان عن طريق التدليس أو
تفاصيل لطيف،
اغتصاب الأموال، غسيل الأموال، كل طريق
تدخل تحت وعيد الربا وذريعه،
يمحق الله الربا. هذا عنوان لكل كسب محرم، كيف كان طريقه، سواء كان بالربا، بيع الخمور، بيع المحرمات،
تزويق في الدوام،
يعني التقصير في الواجب، عدم الوفاء بالعقود، كل هذا مما يندرج تحت يمحق الله الربا. فهذا محق ليس كسبا، لكن يعني الناس لما يكون النظر معلق بالأرقام
بالضبط
دون ما وراءها من دركة، دون ما وراءها من أيضا أوجه صرف. بعض الأحيان الإنسان يأتيه في الشهر، إذا كان موظفا، يعني خلنا نتكلم في نطاق الوظائف وهو الشريحة الواسعة في الناس، من كسب محرم، يقول والله أنا راتبي 20,000 30,000، لكن يعني نهاية الشهر ما أجد شيء، ما أدري فين يروح الراتب، ما أدري فين يروح الراتب. وآخر راتبه أقل أو راتبه مثل، لكنه من مصدر حلال يجد بركة، يجد أنه يقضي لوازمه.
وأنت هذا تعيده إلى قضية المحق نفسها، يعني
هذه من صور المحق، لأن المحق هنا ليس معنى أنه ينحرق أو أنه يصبح الصباح يشوف رصيده صفر، لا، لا يلزم هذا. المحق هو ذهاب البركة،
طيب،
وعدم الانتفاع وعدم بلوغ المقصود من هذا المال.
طيب هم دائما
هذا من صور المحق، طبعا قد يعني يحرقه الله أو يزيله أو يجتثه، كما ضرب الله مثل في القرآن لبعض من أصحاب القرية.
نعم. هو دائما نحن لدينا الآن في الشعوب الإسلامية والعربية، خصوصا بعد ما أصبح العالم قرية واحدة، نقطة ضعف نحو العالم الغربي المادي، فدائما القياس إليه، فودنا أنك تضرب لنا مثال فيها، أنهم لأنهم يقولون لك هؤلاء ليسوا مسلمين وفي معاملاتهم أوجه ربوية كثيرة، ومع ذلك نشوفهم أعلى اقتصادا وأحسن حالا وأكثر رخاء منا، يعني نحن الذين نتوقع على الأقل في بعض الأشياء.
هو يا أخي الكريم الحضارة ليس نتاج عنصر واحد، نتاج منظومة. هذه المنظومة قد يكون فيها خلل. أنت لما تسافر بطائرة طيارة نجاح الإقلاع ليس ناتج أنه الكفرات كويسة أو أنه المكينة جيدة، لا، هو نتاج مجموع أمور. قد يكون هناك عطب أو خلل في جانب معين يأثر على الإقلاع، لكن هي ستقلع أقلع في النهاية مع وجود خلل في جانب من الجوانب. نحن لما نقول يعني الاقتصاد الربوي الذي هو روح الاقتصاد الرأسمالي مخالف وحرب لله ورسوله، لا يعني هذا أنه الاقتصاد نجح لأجل أنه ربا، لا، الاقتصاد نجح لأنه في أشياء كثيرة وعوامل أخرى ساعدت في نجاحه. هذا العنصر عنصر هو من أكبر المعيقات، ونحن نشاهد الآن نشاهد يعني الورطات المالية والعثرات الاقتصادية والأزمات التي يعاني منها الغرب بشكل مو طبيعي، شكل ليس عاديا، شيء بعضه غير متوقع أتى فجأة. لكن هناك طبعا لا يمكن أنه نقول هذا هو السبب الوحيد أنهم فقط وقعوا في الربا، لكن هو إشكالية الأساسية في أنه روح الاقتصاد الرأسمال الربا القائم على الظلم. طبعا هم لا يؤمنون بالله عز وجل كما لا يؤمنون بالتشريع الإسلامي، لا يؤمنون،
هذا ناموس كوني في النهاية. حق الله والربا مش فقط مخاطب
بالتأكيد ليس ما مخاطب به المسلمون. لذلك أنا قلت أن النجاح لا يعزى لجانب واحد، النجاح كما لمجموعة أسباب هي التي أدت إلى أن يكون النجاح جيد. الشفافية، العدالة، الإتقان في العمل، أسباب كثيرة أدت إلى النجاح. يعني هذا النجاح ليس ناتج أنه والله يعني نجحوا في عملية الربا، ولذلك هم يعني هذا خرب علينا القاعدة القرآنية. الله عز وجل أخي كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم خبير من حكيم حميد. وبالتالي 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 كل ما أخبر الله به حق نؤمن به. قد لا نشهد، يعني لما تيجي تتكلم عن الاقتصاد الرأسمالي عام 1970 لن يكون كلامك في بيان مثالب هذا النظام ونقاط الضعف فيه كما لو تكلمت عن عام 2010 عام 2011. لماذا؟ لأنه تبين من خلال الممارسة والتطبيق هذا مع وجود تعتيم ومحاولة تسويق لهذا النموذج ودعم بكل الطاقات على حفظ هذا الكيان.
أنا بسألك سؤال،
لأنه في عثرات ولا يمكن أن تستر سواتها
في هذا. هل بعد الأزمة المالية، خصوصا أنتم دائما تستفتون وتستشارون في المسائل المالية وما إلى ذلك، أعطى لبعض نصائحكم الاقتصادية المبنية على الشرع جانب من الوجاهة أكثر أو من المصداقية لدى المستفيدين؟
يا أخي الكريم قطعت جهزة قبل كل خطيب، ليس قبول أن نصح أحد. يعني الآن ما يشيع، أنا قبل رمضان 3 أسابيع كنت في دورة عن المصرفية الإسلامية في الأسواق الدولية، والتقيت بمجموعة من الدكاترة في أوروبا.
نعم.
كان في لندن، التقيت مجموعة من الدكاترة المتخصصين بالاقتصاد والاقتصاد الإسلامي.
نعم.
على اهتمام، يقول لي أحدهم، أحد الدكاترة البريطانيين، يقول نحن لن، يعني هو يتكلم عن الغرب عموما، لا يتكلم عن نفسه، يقول نحن نأخذ بهذا لا حبا في الإسلام، إنما لأنه يحقق لنا المصالح الاقتصادية التي نريدها في التسويق. يعني هذا يعني هو هم تجار يا أخي في النهاية، يبحثون عن ما يروج سلعتهم، ما يحقق لهم مكاسب. ولا يهمه أن يكون مسلم، يكون يهودي، يكون بوذي، مو مهم عنده النظام أصل مصدر هذا النظام. مهم أنه يعني هذه تركيبة الفكر الغربي على أنه تحقيق الكسب.
أيوة،
وبالتالي كل شيء يحقق له الكسب وسيكون معه.
نعم.
بغض النظر طبعا عن
المصدر.
ولذلك تجد يعني في السوق في سوق لندن في مصرفية إسلامية وقوية الحضور.
نعم.
وتسوق حتى عالميا، وبعض المتخصصين في المصرفية الإسلامية ليسوا مسلمين. هذا يعني من العجائب.
وبالتالي الوقت نفسه يعني يكسب
مصداقية. لا يمكن أن ندعي نحن نقول نحن الذين قبلت نصائحه، لا يا أخي.
نعم.
الواقع هو الذي بين من خلال عرض اقتصاديين إسلاميين ومصرفيين إسلاميين وجهود من أهل المصرفية الإسلامية بيّنوا أن هناك يعني مجالات للانتفاع من النظام الشرعي الإسلامي في تحقيق مكاسب تقيهم سوءات النظام الرحيم.
لكن دائما عندما تتحدث مثلا عن يمحق الله الربا سابقا أنت تؤمن بهذه الآية ويؤمن بها المتلقي ربما بعض المتلقين، لكن اليوم إذا كنت تتحدث عن ترجمة مباشرة على الأرض يختلف الأمران اليوم، أو أنت وجدت القبول للإثنين لا فرق بين السابق واللاحق؟ هذا ما
لا بد أن الترجمة الحال طبعا بالتأكيد لما تكون الشواهد قائمة يكون الخبر عيان،
نعم،
ويكون الغيب شهادة.
أي.
وهنا ما ينفع يعني
الإيمان
ما ينفع يعني لن ينتفع كما لو كان مؤمنا من قبل. يعني لما يقول الله عز وجل لنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، اللي ما جرب هذه الأشياء ما يشهد أثرها أنها رجس حقيقة كما وصفها رب العالمين، لكن لما يتورط فيها ويشوف أثارها السلبية يقول آمنت بالله، هي رجس، هي سوء، هي شر، فتتبين له الحكمة.
وأيضا
وهو عندئذ يعني سيكون
مثل فرعون حينما
أدركه الغرق. لا طبعا بالتأكيد، لأنه يعني هو لم يبلغ حد درجة أنه
في هذه المسألة أنا
حتى لو لا يعني بالتأكيد أنه هذا من رحمة الله أن يقيم لك تصديق ما أخبرت به أمام عينك، هذا من رحمة الله وتوفيق الله طبعا ما دام في الزمن برهنك تتوب وترجع. لكن إذا أصبح الخبر عيانا وأصبح الغيب شهادة في قضايا الإيمان والوصول، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلما تطلع الشمس من مشرقها من مغربها على خلاف العادة ما ينفع عند ذلك الإيمان، لأنه خلاص أصبح الغيب شهادة وروح الإيمان
في التصديق بالغيب،
في التصديق بالغيب هدى للمتقين في أول وصف لهم الذين يؤمنون بالغيب.
جميل هذا الكلام. طيب هل أفهم من ذلك أنه الأثرياء العرب أو المسلمين يعني فاتهم الإيمان بالغيب مرحلة كثيرة حتى وإن آمنوا به الآن فيما يتعلق بالربا تحديدا، لأنه مليارات خسروها بين عشية وضحاها خصوصا في بنوك معينة ولأنها متصلة بأسماء معينة لنسميها؟
يعني أرجو أن الله يعوضهم خير، ولكن ما فاتهم إن تابوا فهو كفارة لهم إن شاء الله تعالى. يعني ما نقول إنه ما كانوا يؤمن، قد يكون بالعكس يؤمن لكنه تغلبه مكاسب، وبعضه يأتي بتأويلات وبعضهم يقول يعني يأتي يصرفها في خير، يعني هناك مساحة واسعة للتأويل عند بعض الناس. لكن أقول يعني العبرة بمن وعظ ورأى تصديق خبر رسوله في 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 حياته وفي إمكان توبته، وعند ذلك من تاب تاب الله عليه، الحمد لله التوبة تهدم ما كان قبلها
إن شاء الله، عساهم أن يتوبوا يعني ما زالت ترصدتهم في تلك البنوك يعني قائمة. لكن دعنا الآن، نحن لسنا نحاكمهم، لكن دعنا ننتقل إلى جزئية أخرى يعني لأنه هذه منطقة شائكة وأنت لا تريد أن تغوص فيها كثيرا. الآن
أنا وأنت
أنا أهوى على الأقل ما عندي ما أخبره مش مثلك الله يسلمك
بعد حول
إن شاء الله. يا دكتور الآن كثير من الدعاة يتحدثون دائما حتى في الرعيل الأول الإسلامي عندما يحدث فتح إسلامي يفرحون به على اعتبار أنه فتح نافذة للدين، ما راح أقول لك إسلام عمر ولا أدخل في القضايا هذه، لكن الآن بعد ما انتصرت الرؤية الإسلامية للاقتصاد الإسلامي، ألا يمكن أن يفتح هذا باب واسع لتسويق الفلسفة الإسلامية لأنه هو انتصار للفلسفة؟
أنا طرحت هذا السؤال على أحد الاقتصاديين الذي التقيتهم في هذا المؤتمر وهذه الندوة، وقلت يعني ألا يمكن يعني الحقيقة أنه أجابني بإجابة محبطة نوعا ما، يعني يقول
محبطة لك ولا
لا محبطة، بمعنى أنه في إمكانية استثمار هذا لتسويق والتعريف
للإسلام.
فقال أنه يعني هكذا هو الأجاب، ليست إجابتي حتى لا تنسب إلي. هو يقول أن الغرب يكره الإسلام، في موروث قديم يجعله يكره الإسلام ابتداء، وبالتالي حتى إذا جاء شيء إيجابي ممكن يأخذ. نعم. هكذا هو. نعم. يجيب.
فضل فضل.
أنا عندي أنه قد تكون نظرة تشاؤمية، لأن الواقع الموجود حتى يعني العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهونه، ولكن صحيح. يعني هذا ما كان حائلا عن القبول. يعني عمر بن العاص رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أبغض إلي من وجه رسول الله، فلما أمنت به ما كان أحد أحب إلي وجها من رسول الله حتى إني لا أطيق أن أنظر إليه وأملأ عيني من إجلالا له صلى الله عليه وسلم. نشوف الانتقال مع وجود الكره. فالكره لا يعني ألا نبذل جهدنا في التسويق والترويج وإظهار الدين،
لكن ما ذكرت مقولته حتى الآن رد ماذا قال؟
هو قال إن الغرب يكره الإسلام، فلا نتوقع إنه تسويق النموذج المصرفي الإسلامي سيكون سببا لقبول الإسلام، لأنهم لا يبحثون إلا عن المال. هكذا.
نعم.
وجهة نظره، لا وجهة نظري، لكن فيما قال إنها تحمل نوع من التشاؤم.
نعم.
وقد تكون يعني صادقة على البعض، لكن لا يمنع هذا من أن نبذل وسعنا في أن نقدم الإسلام منظومة متكاملة. ليس الإسلام اقتصاد، وليس الإسلام صلة أرحام،
لكن
وليس
المجتمع الغربي اليوم. كلامك صحيح، لكن المجتمع الغربي اليوم من خلال ما ذكر مختصين يتأثر في تسويق الإسلام بالأفكار المتصلة بحياته اليومية. طالما أن الاقتصاد هو عالم مادي والاقتصاد أكثر اتصالا بحياته المادية، فهو تأثر بهذا الجانب أكبر من أي جانب آخر، كما يقول أحد الضيوف الذين كانوا في مثل مكانك هذا.
وضع أخي الكريم، هذا قد يكون صادقا في البعض، لكن أنا عندي أنه المؤثر الرئيسي في دعوة الغرب هو إظهار محاسن الدين في الجوانب التي يجدون فيها فقرا.
أيوة.
لأن هناك
فقر، وهذا ليس منها.
هذا هم يرون انه اقتصادهم ما زال الاقتصاد الغربي
لم يصل الى حد الهاوية،
لم يصل حد الانهيار كالاتحاد السوفيتي والنظرية الماركسية حتى تقول والله خلاص الان لا، هم يريدون ان يمسكوا باشعة القمر، اي احد ينقذهم يرمي لهم سترة نجاة سيتمسكون به. لا، هم ما زال الاقتصاد في قوة وله جوانب، وقوته ليس من الجانب المظلم فيه، انما من الجوانب الاخرى التي تعد. نعم. جوانب إيجابية في الاقتصاد،
وإنما الجوانب الأكثر فقرا بالنسبة للمجتمع الغربي ما هي في نظرك؟
الله يخير روح.
يلا.
أنا أرى أنه أعظم شيء يفتقر إليه العالم الغربي هو محاكاة ومخاطبة الروح، ولذلك يعني هو منهمك في إشغال النفس بما لا يلتفت إلى الروح. الإقبال على المخدرات، الإقبال على خلي المخدرات يمكنها حتى مجرى ما هناك، الإقبال على الخمور، الإقبال على له بشتى صنوفه، هو
حتى في البلدان الإسلامية
لا، الإقبال بشكل مو طبيعي ما يمكن يقارن. أنا ذهبت إلى الغرب في مرات عديدة، ما يمكن أن يقارن الإقبال على الخمر في بلاد المسلمين طبعا كسمة عامة للمجتمع.
أي.
كما هو في المجتمعات الغربية. السبب أنه هناك نوع من الفقر الروحي أو عدم الوضوح، ما يعني الأديان لم تلبي هذه الحاجة الفطرية للقلوب، القلوب محتاجة.
طيب هذا اللي كنت أبغى أسألك عنه، يعني ليش؟ لأن طالما أن في أديان سماوية وحتى غير السماوية فيها جانب روحي مثل البوذية وما إلى ذلك، ليش؟ هل السبب أنهم ما اهتدوا إلى الإسلام أو لأنهم تركوا أديانهم أيضا؟ يعني
طبعا هناك موجة واسعة في اللادينية، هذا بالتأكيد.
نعم.
وأنا يعني في أكثر من بلد أسأل كم نسبة الإثيست اللي يسمونهم إثيست، غير المنتمين للدين.
نعم.
يعني اللي يصلون لحد إنكار الإله، فيقولون كثر يعني ما هو ليس قليل، واللادينيين اللي يعني غير مهتمين.
أيه.
موضوع لا يشغلهم، بمعنى انه ما يهم انه ينتسب لدين. هذا ايضا شريحة واسعة، هناك شريحة ضيقة هي التي تنتسب للدين الاصلي في البلد، حتى هذه تكون ممارساتها ليست على درجة واحدة. المقصود انه الفقر الروحي في العالم كله، ليس الغرب فقط، حتى الشرق يا أخي السيد.
نعم.
ليش حنا حطينا عيوننا فقط الغرب والشرق كل واحد؟
هو الأكثر تأثيرا.
أحسنت، هو الأكثر تأثيرا، لكن يعني هي موجة عالمية. يعني روسيا بسعتها ورقعتها الواسعة يعني فيها فقر لهذا الجانب. حتى في بلاد الإسلام يا أخي نحن نحتاج إلى أن ننمي هذه الروح وهو تلبية ما يحتاجه القلب من الانجذاب للرب.
طيب بأمانة لهذا فرصة للدين الإسلامي فقط ولا لكل الأديان؟
لا بالتأكيد للدين الإسلامي، وهو وإن كان يمكن أن يستغل من مثلا البوذية جاء فترة انتشرت في أوروبا انتشار واسع والآن لها نوع من انتشار لأنها تلبي هذا الجانب. لكن يبقى أنه إعطاء الروح بكمالها وطمأنينتها وسكونها ما يمكن أن يجده الإنسان في غير هذا النور المبين.
جميل دكتور، الآن في الوقت الذي انتصرت فيه باعتبار البعض الثقافة الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، يأتي هنالك أناس أنت تحدثت مع أحدهم أو قاومت فكرة أحدهم ويقول لك رؤانا الاقتصاد الإسلامية مثل الأخرى الربوية لا تختلف عنها وإنما نأخذها من باب آخر وزيد أخو عبيد.
أيوة صحيح، هو يعني هناك ممارسة المصرفية الإسلامية ليست صواب 100%. المصرفية الإسلامية اجتهاد.
يعني هذا القول صحيح؟
ايش اللي هو؟
لانك قلت انت صحيح.
صحيح ان هناك خطأ في بعض الممارسات بالتأكيد، لكن هذا لا يعني خطأ اني احكم على تجربة كاملة من خلال معاملة واحدة. انا لما اجي اقوم، انت لما تجي تقوم خالد هل ستقومه من خلال والله موقف؟ عند ذلك تكون ظالما له. انا لما اقومك من خلال مشهد معين، كل مصطفى الانصاري من خلال موقف معين غلط يا أخي.
نعم.
هذا من الظلم أن تقوم المصرفية الإسلامية من خلال جزئية. الحكم على شيء يحتاج إلى أن تنظر إليه بكله بمجموعه. المصرفية الإسلامية هي جهد قام به مخلصون ناصحون راغبون، لكنهم قد يصيبون وقد يخطئون.
لكن هناك من يرى أن هذا الجهد
في تقريب الرؤية الإسلامية،
ولكن هناك من يرى
والتصرف به والتعامل.
هذا الجهد كما ذكرت وهذا نقطة اتفاق معظم الناس اليوم، لكن هنالك أيضا شريحة اليوم من الناس خصوصا خلينا نقول عندنا في المملكة أصبحت ترى أن هذه التجربة إلى حد ما هناك تشهد جانبا من الانحراف والاتجاه نحو الربا. يعني بالمعنى يقال لك دائما
اكثر ما يردد موضوع المرابح والتورق هي اكثر شيء، يعني انه
لا هنالك فكره اخرى اخطر اليوم يقول لك المستفيد هو الحكم بيننا. انا الان حينما اذهب الى بنك مصرفيه اسلاميه وبنك غير مصرفيه اسلاميه، انا ضرري اكثر من هنا او من هناك، فائدتي من هنا أكثر أو من هناك. هذا الطرح الجديد يعني في المسألة.
لا هذا غير صحيح في طريقة التقويم. لا يحكم على التجربة بهذا الطريق. وأنا أريد مثلا الآن أشتري سيارة من الوكالة وأشتري سيارة من معرض، الوكالة ستكون أغلى. ليش؟ لأنها ستتحمل أشياء من ضمان وصيانة وأشياء أخرى تجعل السعر أغلى من أن يشتري من معرض بدون
دون المعرض يعطيك ضمان الوكالة
دون هذه العروض. لما أشتري جهاز أو سيارة من وكيل يضمن لي أشياء ومن غير وكيل يسقط هذه الضمانات ستكون هنا أعلى. أنا ما أقصد الآن ما الذي لماذا جئت بهذا المثال، أقول تكلفة المصرفية الإسلامية أعلى بكثير من تكلفة المصرفية التقليدية. ليش؟ لأن تجربة جديدة وتجربة فيها عوائق كثيرة وفيها مخاطر عديدة ليست كالمخاطر الموجودة في المصرفية التقليدية بحكم أنها تجربة ناشئة.
ترى الموضوع في البنوك الإسلامية هي الأكثر ربحية. يا دكتور خالد احنا الآن لغة
أنا يا حبيبي ترى شوف أنا لا أدافع عن البنوك وأرى أن البنوك جشعة ولا وهمها
حتى الإسلامية منها
حتى الإسلامية أخي عندها ميل إلى الربحية أكثر من غيرها. يعني هم في النهاية تجار، يعني يريدون أن يكسبوا وإن كان يقول نحن نكسب من طريق شرعي. هذا بالتأكيد لا يمكن أن نقول والله بنك فلان فاتحها والله ما خيرية وجمعية لدعم الاقتصاد الإسلامي وبس ما له أي غرض. لا هي مؤسسات ربحية وبالتأكيد وتربح أشياء كثيرة، لكن هذا لا يعني أنه المصرفية الإسلامية فيها مشكلة. قد تكون هناك مشكلة في الممارسة، قد تكون هناك مشكلة في التنظيم الذي ينظم هذه المؤسسات ويحب من 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 ربحيتها ويقيس حقيقة مدى المخاطر مع مدى الربحية. يعني هناك أشياء تحتاج إلى تنظيم والتجربة وليدة. يعني كل المصرف الإسلامية ما لها أكثر من 30 سنة تقريبا، كل مؤلفاته وكتاباته ما تجي لها، يعني أقصد المعاصرة ما تجي إلى 40 سنة مضت، وبالتالي يعني تحتاج إلى شيء من الرب
نصبر عليها أكثر،
نصبر عليها وأن نسدد. يعني هناك من نظرته إلغائية ويقول لا، كل شغلكم هذا عبث ولغو. طيب ماذا تريد؟ تريد أن المسلمين يبقون على ظل وضع ربوي في معاملاتهم واضح الالتباس فيه؟ ما في شك أنه لا أحد يقول بهذا. يعني كونك تأخذ ببعض الآراء وإن كنت لا تراها راجحة لإبعاد الناس عما هو حرام، يقينا حنانيك بعض الشر أهون من بعض، وإذا لم تستطع إعدام المفسدة فلا أقل من تخفيفها.
هذا كلام خطير، لكن ما راح نذهب إليه بعيدا الآن، وسنتجه إلى المال العام. لدينا على الأقل في الخليج رؤية عامة يقول لك الفلوس هذه فلوسنا أصلا، يعني فلوس المال العام هذه فلوسنا، وولي الأمر يعطينا منها بالقطارة بما يصلح أحوالنا برؤيته هو، ويحول بيننا وبينه مجموعة ناس لا يريدون بنا خيرا، هذا السائد. وبالتالي قد ما تقدر تأخذ منهم خذ، قد ما تقدر تنتزع منهم انتزع. مثلا تسجل بالضمان الاجتماعي من وراء حجاب لا ضير، تحصل على شرها كبيرة باللتي واللتية لا بأس، وهلم جرى. يعني وعزز هذه النظرية يعني خصوصا في دول الخليج الأخرى، أنه يعني ما عليش طالما أن المواطن أخذها، يعني غضوا عنها الطرف. ما هو تقييم الإسلام لهذا التصور؟
لا، هذا تأكيد أنه تصور من أكبر أسباب الفساد، أن يكون هذا قاعدة عند الناس أن المال العام لا حرمة له. هذا بالتأكيد، يعني ليس هناك مناخ لانتشار الفساد وشيوعه.
هذا اسم واحدة من الشرحات ذات يوم، يعني المناخ،
لا عفوا، يعني أقصد يعني الجو والبيئة. نعم. ليس هناك جو، في شيء اسمه جو وبيئة.
لا إلى حد لا.
أنا مقصود الله يحفظ أنه ما في بيئة ولا مكان لانتشار الفساد أكثر من أنه تشيع أنه المال ليس له معنى، المال ليس له حرمة، المال ليس له قيمة، المال العام ليس له أي صيانة، ما استطعت فخذ منه فأنت مستحق له. هذا غلط يا أخي. معنى هذا أنه يعني كل سينهب الآخر، سينهب الدولة، سينهب المال العام، ولا عنده مشكلة في هذا، لأنه هذا مال أصلا لي حق. أولا يعني موارد الدولة بالتأكيد أنها ملك للجميع وليست ملك لأحد بعينه. نعم. بالتأكيد هذا لا جدال فيه، ولا أظن
متفق
عليه، ولا أظن أن أحدا يدعي أن هذا المال لي وأنا أوزع عليكم كيف ما أرى. ما سمعت بهذا، ولا أظن أن أحدا يجرؤ أن يتكلم بهذا الكلام. هذا المال هي موارد هذا البلد، موارد هذا الوطن، موارد هذه الأرض، في هذه البلاد، في شرق الدنيا وفي غربها، ملك لأهلها، وموارد البلد ملك لأهله. الحاكم هو مسؤول أمام الله عز وجل في التشريع الإسلامي أن يصون موارد البلد وأن يقوم بإغناء الناس بما يحتاجونه، بما يكفيهم، بما يحقق لهم التعليم الصحيح، الرعاية الصحية التامة، الكفاية في مساكنهم، في أعمالهم، في كل جوانب الحياة الأساسية. وكلما وسع الله عز وجل على البلد كان حق أهلها أن يوسع عليهم بالعطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا مقرر شرعا.
طبعا، لأنه لما تسامع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شيء، فجاءوا إليه فألحوا عليه في السؤال، قال ما يكون من عندي من خير فلن أدخره عنكم.
الله.
إذن هذا معنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم في مقام النبوة وهو القائد الأعلى للأمة كلها، يقول ما يكون من عندي من خير، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ما في أثرة، ما في استئثار، ما في حجب، بل لما صلى إحدى الصلوات صلى الله عليه وسلم وفرغ من صلاته قام فزعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم خرج صلى الله عليه وسلم، ما ليس من عادته ولا من عاده. فاستحجب الصحابة، ما الذي دهى؟
أسلم صلى الله عليه وسلم.
فلما رجع قال لعلكم يعني استنكرتم ما رأيتم، فقد ذكرت في بيتي بعضا من الذهب فما أحببت أن أحبسه عن مستحقي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه هناك مبادرة لسد حوائج الناس، وليس في هذا منا، لأنه القائم على هذا الأمر هو مكلف، وإن كان فيه نوع من التشريف لكن الجانب التكليفي هو الأساسي. يعني الأمة ما وضعت هذا تشريفا له وفقط وتنزيلا له المنزلة لأجل أن يأخذ هذا الشرف أنه حاكم أو أنه متولي على الأمر، إنما هو يقوم بهذه المهمة طاعة لله وتعبدا له وتكليف، ومحاسب عند الله عز وجل، ومحاسب أمام الناس على ما يعني. عمر رضي الله عنه لما جاء العطاء وزعه وأعطى ابنه شيئا زائدا من الثياب، شوف يا أخي شوف الأمر كيف، لما جاءه زيادة الثوب أعطاها أخذها من ولده لأنه كان طوال رضي الله عنه، فأبان للناس أنه هذا ترى الزيادة ليست أنه أنا الخليفة وأخذ كيف ما أشاء، إنما أخذت نصيب ابني حتى أكمل ثوبي. هذا المعنى الكبير هو الذي خلد سيرة عمر رضي الله عنه حتى أصبح مثلا عبر التاريخ، ليس في التاريخ الإسلامي فقط بل في تاريخ الدنيا كلها، من ولاة العدل في إمبراطوريات الدنيا أو دولها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا كيف جاء؟ لم يأتي إلا من خلال قيم، ومن خلال إشراف على تطبيق تلك القيم التي ملأت صدوره،
ولإدراكه لحرمة المال العام.
أكيد. فأقول يعني هذه النظرة نظرة تبريرية للخطأ، ونحن يعني عندما نخطئ ينبغي يعني أن نكف عن الخطأ، لكن أن ننتقل إلى مرحلة تبرير الخطأ عند ذلك سيكون خطأ مضاعفا، لأنه يصير خطأ فكري وخطأ عملي. أما أني أنا والله أنتهك حرمة مال عام وآخذ من هنا أو من هناك بطريقة غير صحيحة واستغفر الله هنا،
أي هم يرون
في ذنب، لكن لما تطور وأقول لا هذا المال أصلا ما لحد منا فيه، هم حجزوه عني وأنا آخذه بأي طريقة.
بالضبط. هم يبرر لأنفسهم يعتقدون أنه القسمة التي ذكرتها قبل قليل يعني بسبب البيروقراطية الإدارية وبعض الأشياء لا تتم بالشكل الذي يرضيهم على الأقل، وبالتالي يقول لك هذا حقي أصلا أنا منعت منه وأنا أصل أخذه بيدي. يعني
هذا ليس هو أولا غير صحيح،
لأنه واقعا ولا تصرفا،
لا 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 لا, 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 لا نظرا ولا شرعا. يعني نظر لأنه كل أحد سيبرر خطأه بأنه والله أنا لي حق في المال، حتى اللي الآن عنده ملايين الدنيا ويريد أن يأخذ ممكن أن يبرر والله أنا مستحق، أنا أستحق أكثر مما أخذ، وبالتالي سيضطرب الميزان وكل سيقول أنا مستحق أكثر وسيأخذ. ولن نقف عند حد ولا فصل. لذلك يجب أنه يعني أن يعالج الموضوع من جهتين، من جهة إغناء الناس وتوضيح ما يستحقونه في بيت المال، ومن جهة أيضا توضيح أنه لا وجود مانع، وجود عدم إعطاء لا يعني أن تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ستكون أثرة، لكن ماذا قال لأصحابه؟ قال اهجموا وخذوا ما استطعتم إذا جاءت الأثر، قال اصبروا فإني فرطكم على الحوض. يعني حق من استؤذن أن يصبر، طبعا لا يعني أنه لا يسعى في إزالة الأثر في معالجة الخطأ، هذا من قوام الشريعة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمن مقتضى الولاية الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر، لكن ليس من مقتضى النصح أني والله أنا أروح أخذ حقي بيدي بأي طريقة كانت وأدعي أنه هذا المال لي، لأنه أنا سأدعي وغيري سيدعي، وعند ذلك ستكون فوضى وتشريع للفساد. ولما يكون الفساد مشرعا عند ذلك على اقتصاد البلد وعلى مواردها وعلى خيراتها السلام.
طيب الآن نحن نتحدث عن الإنسان العادي، ولعلك مثلا تعرج لنا نحو بعض مثلا النماذج أو أوجه حرمة المال العام بالنسبة للناس العاديين. لكن المشكلة لدينا اليوم فيما يتردد يعني أنه حتى الإنسان العادي إذا عف، فصاحب الولاية القصيرة بمعنى أنه الموظف الحكومي يعني المسؤول الوالي على مصلحة معينة وكذا، قليل ما يعرفه. بالتالي سيارات الدولة مثلا التي هي ملك للشعب وما إلى ذلك يعني من المصالح التي بإمكانه يتصرف فيها من دون ما تكون هنالك محاسبة، والمحاسبة حتى في نظر الناس أنها أقل من الواجب. وأنا أتحدث عن العالم الإسلامي بشكل عام وبعض الدول العربية، إلى أي مدى مسؤولية الإنسان العادي يعني مهمة في هذا الاتجاه؟
بالتأكيد الإنسان العادي مسؤول، وكل له من المسؤولية بقدر حجمه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرعاية ثابتة، الولاية ثابتة والرعاية مستحقة أو قائمة، لكن كل على حسب حجم تأثيره. فالإنسان العادي أكيد أنه له دور، يعني عندما تستعمل موارد البلد في غير موردها وأرى ذلك وأستطيع أن أنكره ولا أقوم بإنكاره، فأنا أخللت بواجب سأتبرر أنا وستبرر المجتمع وستبرر الأجيال القادمة. نعم. بهذا الفساد وهذا الانحراف في استثمار الموارد لمصالح شخصية. يعني الآن يا أخي الفساد ومكافحة الفساد ليست هما خاصا أو هما في بلد معين، هو هم عالمي. ومكافحة الفساد الدول بشتى صنوفها وشتى مستوياتها تسعى إلى محاصرته. نعم. نجاح البلد، تطور البلد بقدر ما يكون البلد سالما من الفساد، بقدر ما يحقق نجاح ورقي ونمو وعدالة اجتماعية وعدالة مالية واستقرار وأمن. يعني هناك ارتباط. لذلك يعني التقريرات العالمية عن الفساد أنه في العالم الإسلامي أكثر من غيره، في الدول النامية اللي العالم الإسلامي يعني هو لب جوهرها وأساه وأكثر من فيها، هو في الحقيقة ناتج عن يعني شيوع الفساد وكثرة الفساد في الأموال. يعني شيء مو طبيعي، يعني تسمع عن أموال طائلة ومليارات لا يحصل إنسان عدها ولا يطيق النطق بها، تضيع على المجتمعات وعلى الأمم بدون أي حسيب ولا رقيب. وهذا بالتأكيد يعني من الطوام التي يعاني منها تعاني منها البلدان الإسلامية، وهو من أكبر أسباب التخلف وعدم النمو. يعني بعض الناس يقول التخلف ناتج عن رؤى يعني بعض الجهات الدينية. يا أخي مو صحيح يا أخي، يعني هذا قد يكون مخالف، نسلم أنه قد يكون هناك نوع من العوائق في بعض الرؤى، لكن هناك أسباب أخطر وأكبر وأعظم ويغمض عنها، ثم تجي الأشياء الجانبية لا تؤثر. يعني ماليزيا مثلا حققت في 20 سنة من النمو والارتقاء والتطور ما لم تحققه في سنوات متطورة. السبب الإدارة، الإرادة، العزيمة، التوعية والثقافة، وحفظ المال. يعني كانت أسباب رئيسة، هذه من الأسباب الرئيسة، لا يعني الحصر بها، لكن هذه أسباب رئيسة ومقومات أساسية لكل تنمية ونهوض في أي بلد في الدنيا.
لدينا مثلا، وهذه نماذج أتمنى من المخرج أن يساعدنا في إظهار الصور، أنه في المملكة مثلا يعني عندما ساد الحديث عن مكافحة الفساد وما إلى ذلك ونهب المال العام، كان هنالك جهة أنشئت لهذا الغرض إيمانا من صاحب القرار السياسي بأنه الفساد الإداري وكذلك المالي أحد العناصر التي تؤدي إلى انهيار الأمم، سواء كان في اقتصادها وفي أخلاقها وفي بنيتها التشريعية. هذه الأيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدأت في نشر صور توعوية عن الفساد في الصحف، فاليوم مثلا تتحدث حتى عن مدح المسؤول. و أستاذ ريش شوف لنا بقية الصور، وهنالك صورة أخرى تحدث المشاهد أو المستهلك بأنه أيضا هو رقيب على هذا الفساد، بمعنى أنه انتقلنا إلى مرحلة أن الفساد مكافحته ليس فقط وظيفة الحكومة، وإنما أيضا ربما المواطن أو المشاهد ربما يشارك في مكافحة الفساد. أنت في ظنك الخطاب الديني، بما أنك أنت الآن من ضمن التيار هذا يعني أو تنتمي إلى علماء الشريعة، وهذا شرف بالطبع يعني،
الله
يسلمك، ماذا يمكن أن يساهموا به، خصوصا وأنهم متهمين بأنهم ركزوا على الفساد الأخلاقي وتركوا الفساد المالي، وأنت قبل قليل قلت إنه أخطر.
بالتأكيد الفساد المالي خطير، وينعكس على الأخلاق وينعكس على السلوك وينعكس على العقائد وينعكس على كل شيء. يعني هناك ارتباط الفساد ليس فقط الله جل وعلا في يعني صالح عليه السلام إنما بعث لإصلاح قضية المال، التخفيف في المكيال والاعتداء على حقوق الناس. والله عز وجل في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، هذا ليس المقصود هذه السورة. لما نحصر هذا الحكم في سورة المكيال، ما في الدنيا اليوم مكاييل موجودة، لكن المقصود هو المعنى الذي هو ما وراء
الشامل،
وهو ما يصوره تصور هذه المعاملة، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذون كل حقوقهم وكل مالهم، وإذا كلوهم أو وزنهم أي أعطوا أي في مقام إعطاء الحقوق وبدل ما يجب يخسرون أي ينقصون بكل وسيلة من وسائل الإنقاص.
نعم.
هذا ليس فقط في عملية الكيل. أنا أقول يعني يعني واجب علماء الشريعة يعني في هذا الزمان الحقيقة واجب صعب الحقيقة، والله صعب. وأنا قد قال لي أحد الأدباء الكبار، يعني أخشى ذكر اسمه،
إذا كان في خير اذكر اسمه.
لا وفي خير، هو يعني دكتور عبد الله الغذامي وفقه الله، قال لي في محادثة مرة، قال يعني العلماء اليوم أصعب شيء في الدنيا أن تكون عالما شرعيا أو رجلا يعني تجيب الناس في قضايا الشريعة لكثرة العوارض التي تعرض.
هذا يجعلك ندمت على أنك تحولت تخصصك العلمي إلى تخصص الشرعي. يعني
أسأل الله أن يفتح لي من فضله وأن يزيدني،
لأنك كنت تكون مهندسا.
لا، على كل حال أنا انهيت التخصص في الإدارة الصناعية.
جميل، اثنين في واحد يعني أنت.
ولكن إيه يعني ممكن تدوني. الله يبارك. على كل حال،
نعم،
ما يندم الإنسان في طلب العلم ما دام يرجو الله إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو ما عنده، فلن يندم. على كل نعود نقول أن المسؤولية على أهل العلم كبيرة، لأنه الإشكاليات في المجتمعات ليست محدودة، والتحديات ليست محصورة في نوع، يعني هناك جوانب عديدة. وأنا أقول من مهمة أهل العلم أن يكون الخطاب شاملا في الإصلاح، شاملا في التوعية. طبعا هو ليس رجع صدى فقط، بل حتى استشراف. وقبل قليل كنا نتكلم أنه ينبغي الإنسان أن يبادر ويتكلم ابتداء، لا يلزم أن يكون رهين فعل حتى يكون رد
كان تحت الهواء الكلام.
نعم، كان تحت الهواء. نعم. فأقول من المهم أنه يعني نوسع دائرة التوجيه. خطباء الجمعة عليهم دور وانتقال موضوعات مهم، الوعاظ عليهم دور ويجب عليهم من التوعية ما يجب. المقصود أن هناك توعية متنوعة واجبة من كل أصحاب التأثير في المجتمع.
طيب هذه
لا يقتصر فقط على الخطاب.
طيب الآن الواجب
حتى الكتاب يا أخي، الكتاب وأصحاب الدراسات التخصصية. نعم. ترى يعني الأرقام لما تتكلم أعظم بكثير. أمس كنموذج أنا وياك لما جاب لنا الدكتور السمرائي.
نعم، خاطر السمرائي.
النسبة فيما يتعلق بمؤسسات الجابة للزكاة وكم تجبي، يعني تعجبنا، ولكن لن يكون الكلام مؤثرا أكثر من تأثير الرقم، لأن الرقم يكشف حقيقة ويوقفك على شيء لا يمكن أن.
ولكن في المجتمعات الإسلامية المتدينة، وأنت ذكرت قبل قليل أنه مهمة العلماء عسيرة لهذا السبب، يعني ما لم تسمع من الكتاب ولن تهتم بمثل الذي تهتم فيه إذا كان صادرا من عالم الدين. ولذلك هنالك تساؤل حتى من بعض علماء الشريعة، خلينا نقول من تيارات ربما لتصفية حسابات فيما بينها، لكن فيه بعض الحق، أنه التيار الإسلامي أغفل نماذج كثيرة كانت مضيئة في التاريخ الإسلامي يقوم بها الدعاة، اللي هو الحسبة في المال العام، من قاعدة من أين لك هذا التي أسس عليها النبي صلى الله عليه وسلم المحاسبة المالية، وكانت غائبة في الخطاب الإسلامي. لماذا؟ أنت ذكرت أنه واجبهم هذا، لكن لماذا في نظرك غائب أو يكاد يغيب؟
يعني بالتأكيد أنه هناك يعني اعتبارات معينة قد تكون مؤثرة،
حرية التعبير مثلا
ممكن أن يكون هذا سبب من الأسباب. أيضا بعض الأحيان يمكن أن يكون خشية،
هم ما خلوا شيء ما قالوه جت على هذه.
لا، لأن هذا يعني قد يكون فيه نوع من يعني أنا ممكن
المساس بالمحظورات مثلا
ممكن يكون يا أخي الكريم يعني أولا أنه الكلام في هذا الجانب يفتقر إلى المعلومات. ما هناك معلومات، يعني هناك كلام كثير في فساد. طيب وين الفساد يا أخي؟ شيء ملموس، يعني هناك صح شيوع وكذا، لكن أنت عندما تقف على الشيء ولا سيما في كلام مسؤول أو عالم أو شخص يريد أن يشخص قضية معينة. الآن مثلا يأتيك بعض الناس يقول المشروع الثاني أخذ هذا المبلغ،
لكن خلينا نكون صريحين،
نعم
هنالك من يقول السبب لأنهم جزء من هذا الفساد أيضا، يعني
قد يكون ليس في الجميع، قد يكون في البعض متورط بشيء من هذا، لكن لا يمكن يا أخي. شوف نحن نحتاج في تقويمنا للأشياء إلى أمرين، إلى العدل والعلم.
نعم.
ما يمكن نسلم في أي نوع من الحديث والتقويم للأشخاص أو المؤسسات أو الظواهر إلا بعلم وعدل. العلم هو المعلومات وتوافرها، والعدل هو أن تنصف، ومن عدل ومن الإنصاف لا تعمم، لأنه لما نقول علماء الشريعة شركاء في الفساد يا أخي حرام عليك يا أخي،
ليس كلهم، لكن هل
أنا أقول أنا أقولك لما تقول لما تقول ليس كلهم نخرج، واللي يقول لا كلهم مغسلين بالكوثر ما فيهم خطأ يعني هذه نظرة وتكررنا يا أخي، هم بشر. الله عز وجل يقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة أحد،
وغيرهم من باب أولى.
نعم. من باب أولى.
نعم.
يجب أن يعني أن هو المشكلة يا أخي أنه الآن اليوم عند التيارات مثل ما ذكرت. نعم. تصفية حسابات وتنازعات. نعم. وصراعات غيبت خلت الحق مشوشا.
أيوة.
وإما أن تقول بما يرضي، يعني لو تقول كلمة ترضي فلان حسبت عليه، ولو قلت كلمة ترضي فلان وتغضب الآخر حسبت على، يعني أصبح الإنسان كالذي يمشي في أرض مليئة بالشوك لا يدري أين يضع قدمه.
ونحن وإياك لسنا محسوبين على أي التيارات.
نعم.
شكرا
لك.